بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة الجميلة والرائعة بموضوعاتها وترتيبها وتنسيقها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على جهدهم وعملهم وحرصهم. أما بالنسبة للقائنا الليلة فهو متعلق بعلم الأديان، متعلق بعلم الأديان، والكلام في علم الأديان طويل ومتشعب جدا، ولكننا سنقدم في هذه الليلة مقدمة عن علم الأديان، ولن ندرس علم الأديان نفسه. فهذه المحاضرة بإذن الله عز وجل هي عبارة عن مفاتيح إجمالية لدراسة هذا العلم والوعي بمتطلباته المنهجية والعلمية والبحثية. والمقصود الأول من هذه المحاضرة رسم المسارات العامة والخطوط الأساسية لدراسة علم الأديان، وليس المقصود منها الإجابة على كل التفاصيل التي تتعلق بعلم الأديان، وليس المقصود منها الإجابة على التفاصيل التي تتعلق بعلم الأديان. فالهدف في هذه المحاضرة هو تحديد أهم المسائل التي يتكون منها علم الأديان، وأهم القضايا التي ينبغي على القاصد لدارس علم الأديان أن يحرص على تعلمها. وليس المقصود فيها في هذه المحاضرة أن نستوعب كل مسألة وما يتعلق بها من أفكار ومسائل ونحو ذلك. ولهذا ستلاحظون أننا في كثير من المسائل والقضايا نكتفي بالإشارة إلى صورتها ولا نعرج على تفاصيلها، وإنما نريد أن نبني المسارات العامة لهذا العلم. وهذا العلم من أصعب العلوم التي تقدم فيه المحاضرات التي هي بمثابة المقدمات، وسبب ذلك لأنه علم مشترك بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي. الفكر الإسلامي يدرس علم الأديان، والفكر الغربي يدرس علم الأديان، وأنتم تعلمون أن هناك فروق جوهرية بين هذين المجالين، وهذه أحد الصعوبات التي تتعلق بهذا العلم. وقبل أن ندخل في تفاصيل ما سنذكره، لابد أن ننبه على أن علم الأديان يمكن أن يعد من العلوم المهجورة في الخطاب الشرعي المعاصر، فإنك لا تكاد تجد اهتماما كبيرا به يليق بمكانته. نعم، هناك اهتمامات ومنها هذه الدورة، ولكن لو وزننا بين الاهتمام الموجود وبين مكانة العلم سنجد أنه يعد من العلوم المهجورة. وبالمناسبة علم الأديان ليس هو العلم الوحيد المهجور، هناك علوم أخرى مهجورة في التأصيل الشرعي المعاصر، منها علم الجدل والمناظرة. فعلم الجدل والمناظرة من العلوم المهمة التي ينبغي علينا تفعيلها وإرجاعها من جديد، وهي أيضا من العلوم المهجورة. لك أن تنظر في الدورات العلمية التي تقدم في أنحاء العالم العربي، ربما لا تجد يعني درسا يتعلق بعلم المناظرة تأصيلا وبناء وتقعيدا. ومن العلوم المهجورة أيضا في البناء الشرعي علم فقه اللغة. وأقصد بهذا العلم ليس هو النحو والبلاغة ونحوها، وإنما علم التحليل اللغة، وكيف يعني يعمق الإنسان تصوره عن لغة العرب ومعرفته لأساليبها وإطلاقاتها ومعانيها. أيضا هذا العلم من العلوم المهجورة. نحن ندرس كثيرا علم النحو، وندرس كثيرا أو قليلا علم البلاغة، لكن هناك مجالات أخرى في علم اللغة هي من العلوم المهجورة. وإذا أردنا أن نرجع التجديد للعلوم الإسلامية ونقوي المشروع الإسلامي الذي نقصد منه تغيير العالم كله، علينا أن نرجع هذه العلوم، لأنها من المقومات الأساسية في بناء المشروع الإسلامي. وقبل أن ندخل في موضوعنا، لا بد أن ننبه إلى تنبيه منهجي آخر، وهو المراد بالمداخل. مع أن هذه آخر محاضرة، مفترض تكون هذه الكلمة أول المحاضرات. ما المراد بالمداخل؟ المدخل، اختلف الناس في المعاصرين في بيان مفهومه، ذكروا كلمات ومعاني كثيرة، ولكن يمكن أن نقول في تعريف المدخل هو المادة العلمية التي تكشف عن مفهوم العلم المعين الذي وضع له ذلك المدخل وطبيعته، تكشف عن مفهوم العلم المعين وطبيعته ومعالمه، وتكشف عن مسالك التدرج في تعلمه، وتبصر القاصد إلى تعلمه بالمسارات الأساسية المعينة على ضبط تصوراته وأفكاره عن ذلك العلم. إذن من هذا التعريف ندرك أن العلم، أن المدخل إلى العلوم لا يقصد إلى شرح مسائل العلم وتفصيلاتها، وإنما يقصد إلى الكشف عن طبيعة العلم وماهيته. فهو إذن يجيب على سؤال، فهو إذن لا يجيب على سؤال ما هو، وإنما يجيب على سؤال كيف هو. وهناك فرق بين سؤال ما هو وسؤال كيف هو. فالمدخل إلى دراسة علم العقيدة مثلا لا يجيب على سؤال ما هي مسائل العقيدة وتفصيلاتها، وإنما يجيب على سؤال كيف هو علم العقيدة وكيف يدرس. وكذلك الحال في المدخل إلى علم الفقه وعلم أصول الفقه وغيرها من المداخل. وبناء عليه فالمدخل لدراسة علم الأديان لا يجيب على سؤال ما هو الدين وما الأمور التي يتكون منها الدين، وإنما يجيب على سؤال كيف هو علم الدين وما هي معالمه وكيف يدرس، وما هي معالمه وكيف يدرس. وبناء على هذه المقدمة المنهجية فإن مدخلنا هذه الليلة مكون من 11 مسألة. المدخل إلى علم الأديان في هذه الليلة مكون من 11 مسألة. المسألة الأولى مفهوم علم الأديان. المسألة الثانية أسماء علم الأديان. المسألة الثالثة مكونات علم الأديان وموضوعاتها. المسألة الرابعة أهمية علم الأديان وخطره. المسألة الخامسة مشروعية دراسة علم الأديان. المسألة السادسة علم الأديان عند علماء الإسلام. المسألة السابعة قصة علم الأديان في الفكر الغربي. المسألة الثامنة الإشكاليات المنهجية التي وقع فيها علماء الغرب في دراسة علم الأديان. المسألة التاسعة الفروق المنهجية بين علم الأديان في المنظومة الإسلامية وعلم الأديان في المنظومة الغربية. المسألة العاشرة واقع علم الأديان في العالم الإسلامي المعاصر. المسألة الحادية عشر كيف نطور علم الأديان، كيف نطور علم الأديان. تلاحظون في هذه المسائل 11 أنها تعد من أهم ما يمكن أن يصور به علم الأديان، وهي تشمل الجانب الوصفي في علم الأديان والجوانب المنهجية والجوانب النقدية. والجوانب النقدية لأن علم الأديان كما ذكرت لكم سابقا من العلوم الذي تشترك فيه الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. وهذه المسائل العشر تتعلق بها تفاصيل كثيرة جدا لا يمكن أن نستوعبها في هذه المحاضرة، ولكننا سنحرص على أصول المسائل، على أصول المسائل تصويرا، وعلى تفصيل القول في بعض المسائل التي تعد مقدمة أساسية. المسألة الأولى مفهوم علم الأديان. مفهوم علم الأديان، علم الأديان عرف بتعريفات كثيرة، ومن تلك التعريفات قول بعض الباحثين وهو من أجمعها وأوضحها وإن كان فيه طول، يقول في علم الأديان هو النشاط العقلي المنظم المهتم بدراسة الأديان نشأة وتاريخا وتطورا وعقائد ومذاهب وطوائف، ويهتم بدراسة أثر الأديان وتأثيرها على الواقع الإنساني في جميع أبعادها وكافة جوانبها، دراسة تقوم على مناهج علمية تعتمد على مصادر أساسية وتهدف إلى الفهم والمعرفة قبل النقد والمقارنة. تلاحظون في هذا التعريف الطويل نسبيا أن صاحبه أراد أن يستوعب جميع ما يتعلق بعلم الأديان، فذكر أولا أنه نشاط منظم، يعني أنه علم له قوانين محددة، وأنه يتعلق بالأديان، يتعلق بالأديان من جهة نشأتها ومن جهة تاريخها ومن جهة تطورها ومن جهة العقائد والمذاهب التي فيها، وأيضا يهتم بأثر دراسة الأديان على الواقع، وهذا أحد الجوانب المتعلقة بالأديان، وكذلك يهتم بدراسة المناهج التي طرحت في علم الأديان، المناهج التي طرحت في علم الأديان، وسيأتي معنا أنها مناهج متعددة، وكذلك المصادر التي يعتمد عليها في دراسة الأديان. فهذا التعريف مع طوله هو من أفضل التعريفات التي عرف بها علم الأديان. ومع ذلك يمكن أن نقول في تعريف علم الأديان أنه العلم الذي يتركز على دراسة الأديان من جهة حقيقتها وطبيعتها وتاريخها، ويهدف إلى التمييز بين أصنافها وتحديد خواصها. يمكن أن نقول في تعريف الأديان، في تعريف علم الأديان، هو العلم الذي يتركز على دراسة الأديان من جهة حقيقتها وطبيعتها وتاريخها، ويهدف إلى التمييز بين أصنافها وتحديد خواصها وميزة هذا التعريف الذي ذكرناه أنه يراعي خصائص المنظومة الإسلامية، فمن الخصائص التي تعتمد عليها المنظومة الإسلامية أن الأديان ليست سواء، فبعضها صحيح وبعضها باطل. ومن الخصائص التي تعتمد عليها المنظومة الغربية أن الأديان سواء، لا فرق بين صحيحها وباطلها، يتعاملون مع الأديان على جهة واحدة. وقولنا العلم هنا يعني بالضرورة وجود منهجية، لأن العلم لا يكون علما إلا إذا وجدت منهجية وأصول كلية يعتمد عليها ذلك العلم. فالعلم يغني عن كثير، كلمة عبارة العلم تغني عن كثير من التفاصيل التي ذكرت في التعريف السابق الذي نقلناه عن بعض الباحثين. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، مفهوم علم الأديان. ولعله ظهر لنا الآن ما هو الأمر الذي نحن سنقدم عليه. نحن سندرس علم الأديان ولن ندرس الأديان، هناك فرق بين علم الأديان وبين الأديان، ومحاضرتنا مدخل لعلم الأديان وليست مدخل للأديان وهذا واضح من خلال التعريف الذي ذكرناه. المسألة الثانية، أسماء علم الأديان. علم الأديان عرف بأسماء متعددة، من أبرزها علم الملل. وهذا الاسم مشتهر كثيرا عند علماء الإسلام أكثر من غيرهم، بل لا يكاد يوجد عند غيرهم. فعلماء الإسلام يستخدمون هذا الاسم، بل يكاد هو الاسم الوحيد الذي يستخدمونه. الاسم الثاني، علم مقارنة الأديان. فهذا الاسم يطلق كثيرا في الدراسات الغربية، ويقصد به كل علم الأديان وليس المقارنة فقط. كل علم الأديان أي حقيقتها وماهيتها وتاريخها والمقارنة أيضا. وهذا الاسم كان يطلق على علم الأديان في القرن الثامن عشر الميلادي في الفكر الغربي. فإذا أطلق هذا الاسم في القرن الثامن عشر الميلادي في الفكر الغربي، فليس المقصود به فقط مجرد المقارنة، وإنما المقصود به جملة علم الأديان الذي يشمل البحث في حقيقة الأديان والبحث في تاريخها والبحث في المقارنة. وهو الاسم المعتمد كما ذكرت لكم في القرن الثامن عشر عند علماء الغرب. الاسم الثالث هو الاسم الذي معنا، علم الأديان أو علم الدين. إذن هذه أبرز الأسماء التي تطلق على 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 هذا على علم الدين. هناك اسم آخر ظهر في القرن التاسع عشر، وسنأتي إن شاء الله التعريف به، لكنه ليس مشتهرا بكثرة، وهو علم فلسفة الدين. ولكن هذا المصطلح وإن كان يطلق أحيانا على علم الدين نفسه، إلا أنه في الغالب يقصد به جزئية معينة من علم الأديان، كما سيأتي التعريف بذلك إن شاء الله. المسألة الثالثة، مكونات علم الأديان ومباحثه. في هذه القضية تنوعت مسالك الدارسين في تحديد ما يشمله علم الدين، ما من المسائل التي يشملها علم الدين، ومسالكهم فيها تفريعات كثيرة. ونحن هنا لوظيفتنا ليست توصيف ما يقوله الناس، وإنما بيان ما ينبغي أن يذكر، لأن الناس مختلفون في علم الأديان، مختلفون في منطلقاتهم ومختلفون في توجهاتهم وفي أديانهم، فكل يحدد الموضوعات التي يراها بناء على أصوله، ونحن سنحدد الموضوعات بناء على أصولنا الإسلامية. والموضوعات التي يشملها علم الأديان بناء على المنظومة الإسلامية يمكن أن تحصر في ثلاث موضوعات أساسية. الموضوعات التي يشملها أو التي يتكون منها علم الأديان تنحصر في ثلاث موضوعات أساسية. الموضوع الأول حقيقة الدين وطبيعته وخواصه، حقيقة الدين وطبيعته وخواصه. بين قوسين فلسفة الدين، سيأتي إن شاء الله معنا الكلام عن ذلك. هذه القضية الأولى تسمى في الدراسات الغربية فلسفة الدين. القضية الثانية تاريخ الأديان وتطوراتها. القضية الثالثة مقارنة الأديان والموازنة فيما بينها، مقارنة الأديان والموازنة فيما بينها. إذن علم الأديان يتكون من هذه الموضوعات الثلاث الأساسية: حقيقة الدين وطبيعته، وتاريخ الأديان وتطوراتها، ومقارنة الأديان والموازنة فيما بينها. وهناك خلاف شديد جدا بين علماء الأديان وخاصة في الغرب في تحديد العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة، هذه المكونات الثلاثة. فمنهم من يرى أنه لا فرق بين هذه الأمور الثلاثة وأنها كلها في الحقيقة مكون واحد، ومنهم من يرى أن المكون الأول يدخل في المكون الثاني، الثالث. وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بهذه الجزئية. ووجه صحة التقسيم الذي ذكرناه أن هذا التقسيم مبني على حقيقة وجودية، أن هذا التقسيم الثلاثي مبني على حقيقة وجودية، وهي أن هناك فرق بين حقيقة الشيء في ذاته وبين تاريخه وبين علاقته بالأشياء. أن هناك فرق بين حقيقة الشيء، لا أحد يقول إن تاريخ الشيء هو الشيء ذاته، ولا أحد يقول إن حقيقة الشيء هي ما المقارنة مع غيره. فهناك حقيقة تثبت ثم يكون لها تاريخ ثم تقارن بغيرها. وهذه هي الموضوعات الثلاثة: حقيقة الدين، نبين حقيقة الدين وطبيعته، ثم نتحدث عن تاريخه وتطوراته، ثم نبين علاقات الأديان بعضها ببعض، لأن الأديان عبارة عن منظومات مختلفة. ولعل العلماء الغربيين لما أنكروا هذا التقسيم لأنهم يرون أن الأديان شيء واحد أصلا، لا فرق بين الإسلام وبين الأديان الخرافية عندهم، وهذه أحد السقطات المنهجية التي سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. إذن التقسيم الثلاثي الذي ذكرناه مسوغ ومبرر، لأنه مبني على هذه الحقيقة، الحقيقة الوجودية. فهذه القضايا الثلاث هي القضايا التي يرجع إليها علم الأديان. فمن أراد أن يتخصص في علم الأديان ويكون لديه وعي حقيقي بعلم الأديان، فعليه أن يركز على هذه القضايا الثلاث، عليه أن يركز على هذه القضايا الثلاث. والمشكلة المنهجية في كثير من المقررات الجامعية لدينا في العالم الإسلامي أنها لا تركز على هذه القضايا الثلاث. فأنتم حين تنظرون في المقررات التي تسمى مدخل إلى علم الأديان في الجامعات وتنظرون في المفردات، لا تجدونها تستوعب هذه الأشياء الثلاث. عادة ما تركز على المكون الأول: حقيقة الدين، تعريف الدين، الفرق بين الدين والملة، ونحو ذلك من هذه المسائل. وهذا لا شك أنه ليس فاضلا. الفاضل هو أن نستوعب العلم بكل مكوناته. حتى تتضح صورة هذه القضية وهذه المسألة، وهي من أهم المسائل في علم الأديان، دعونا نستعرض هذه القضايا الثلاث تعريفا وتمثيلا حتى تظهر الصورة بشكل واضح. القضية الأولى حقيقة الدين وطبيعته، ويعبر عن هذه الحقيقة في الدراسات الحديثة الغربية بمصطلح فلسفة الأديان، وهذا المصطلح نقله بعض الباحثين العرب إلينا وألفوا كتب كثيرة، سيأتي إن شاء الله ذكر بعض أسمائها. ويمكن أن نعرف هذه القضية، القضية الأولى من مكونات علم الدين، فنقول هي الحقل المعرفي الذي يتركز على دراسة حقيقة الدين ونشأته ومكوناته وطبيعة شعائره وأهم الموضوعات والمسائل المندرجة تحته أو ضمنه. هي الحقل المعرفي الذي يتركز على دراسة حقيقة الدين ونشأته ومكوناته وطبيعة شعائره وأهم الموضوعات والمسائل المندرجة ضمنه. إذن هذا المكون يدرس هذه المسائل كلها، وبناء على هذا التعريف فأهم المسائل التي تدخل ضمن هذا الحقل 11 مسألة. بناء على هذا التعريف أهم المسائل التي تدخل ضمن هذا الحقل، الحقل الأول 11 مسألة. المسألة الأولى مفهوم الدين وحقيقته، المسألة الثانية نشأة الدين عند الإنسان وأسبابها، المسألة الثالثة طبيعة نشأة الدين، هل هي التوحيد أم الشرك، الأصل في الدين هل هو التوحيد أم الشرك. المسألة الرابعة طبيعة منبع الدين، هل هو قضية عقلية أم قضية نفسية عاطفية. المسألة الخامسة وجود الله وكماله وبراهين ذلك. المسألة السادسة النبوة والوحي وبراهينها. المسألة السابعة التعبدات والتشريعات وطبيعتها. المسألة الثامنة الجزاء والحساب والبعث والجنة والنار. المسألة التاسعة علاقة الدين بالمصادر المعرفية الأخرى، العقل والعلم التجريبي والكشف والذوق، إيش علاقة الدين بهذه المصادر. المسألة العاشرة طبيعة اللغة الدينية، طبيعة اللغة الدينية، هل هي لغة حقيقية واقعية أم هي لغة عرفانية مجازية. والمسألة الحادية عشر علاقة الدين بالأخلاق والقيم والمبادئ، علاقة الدين بالأخلاق والقيم والمبادئ. وكل مسألة من هذه المسائل الإحدى عشر فيها تفصيلات كثيرة لا تصلح أن تكون في محاضرة بين المغرب والعشاء، وإنما تصلح أن تكون في محاضرة بين أول الشهر وآخره، محاضرة بين أول الشهر وآخره، لأنها هي ما يتكون منه علم الدين. القضية الثانية أو المكون الثاني من مكونات علم الدين تاريخ الأديان، تاريخ الأديان. ويمكن أن يعرف هذا المكون فيقال في تعريفه هي الحقل المعرفي الذي يتركز على تتبع تاريخ الأديان وتحديد مراحلها التاريخية وأهم التحولات التي مرت بها، هي الحقل المعرفي الذي يتتبع أو يتركز على تتبع تاريخ الأديان وتحديد مراحلها التاريخية وأهم التحولات التي مرت بها. وهذا الحقل تندرج تحته مسائل كثيرة، منها طبيعة المصادر التي يعتمد عليها في تحديد تاريخ الأديان. ما هي المصادر؟ هل هي الأحافير وأم الكتب الدينية أم ماذا؟ ما هي المصادر التي يعتمد عليها في تحديد تاريخ الأديان؟ وفيها جدل وتفصيلات كثيرة جدا. ومنها أيضا القيم المعرفية لتلك المصادر، هل هي مصادر دقيقة أم مصادر تقريبية أو نحو ذلك من الأسئلة. ومنها أيضا منهج التحليل الذي يعتمد عليه في فهم تلك المصادر، ما هو المنهج التحليلي الذي نعتمد عليه في تحليل المعلومات الموجودة في تلك المصادر. هذه كلها مسائل تندرج ضمن هذا الحقل، ضمن هذا المكون، وفيها أيضا تفصيلات ومناهج ومدارس كثيرة. القضية الثالثة قضية مقارنة الأديان، المكون الثالث مقارنة الأديان. ويمكن أن يعبر أو يعرف هذا الحقل هذا المكون فيقال هو الحقل المعرفي الذي يتركز على دراسة نقاط الاتفاق والافتراق بين الأديان ويهدف إلى تمييز الصحيح من الخاطئ الباطل فيها. هو الحقل المعرفي الذي يتركز على دراسة نقاط الاتفاق والافتراق بين الأديان ويهدف إلى تمييز الصحيح من الخاطئ الباطل فيها. وهذا الحقل أو هذه القضية تندرج أيضا تحته مسائل كثيرة، منها طبيعة المقارنة وموضوعاتها، ما هي الموضوعات التي تعتمد عليها المقارنة. ومنها شروط المقارنة بين الأديان، ومنها أهداف المقارنة بين الأديان، ومنها المعايير التي يعتمد عليها في المقارنة بين الأديان. وهذه المسائل فيها أيضا جدل كبير جدا، وفيها فروقات بين المنظومة الإسلامية والمنظومة الغربية. إذن هذه هي المكونات الثلاث التي يتكون منها علم الأديان. فمن أراد أن يتخصص في علم الأديان ويكون لديه وعي بهذا العلم فعليه أن يضبط هذه المكونات الخمس بمسائلها وما يندرج تحتها من تفاريع. المسألة الرابعة أهمية علم الأديان، أهمية علم الأديان. في هذه القضية أيضا تعددت مسالك الدارسين لعلم الأديان في تحديد الأمور التي تكشف عن أهمية الأديان، وكل دارس ينطلق من الرؤية التي يتبناها في حياته. فمن كان ينطلق من رؤية فلسفية تراه يحدد الأهمية بناء على رؤيته الفلسفية، ومن ينطلق من رؤية إلحادية مثلا تراه يحدد دراسة علم الأديان بناء على رؤيته الإلحادية، ومن ينطلق من رؤية إسلامية تراه يحدد الأهمية بناء على رؤيته. وبناء عليه فنحن سنحدد أهمية علم الأديان بناء على رؤيتنا الإسلامية، بناء على رؤيتنا الإسلامية. وأهمية علم الأديان يمكن أن نكشف عنها من خلال أربعة أمور، يمكن أن نكشف عنها من خلال أربعة أمور. الأمر الأول أن هذا العلم، أعني علم الأديان، يتعلق بأعظم شيء في حياة الإنسان وهو الدين، وهو الدين. فأنتم تعلمون أن الدين هو أخطر قضية في حياة الإنسان، وأضخم مسألة في وجوده، وأجل جزء من أجزائه، وأهم مكون من مكوناته، وأنفس عنصر من عناصره، وأغلى ما يمكن أن يملكه الإنسان في حياته. إذن نحن نتحدث عن موضوع متعلق بأمر خطير جدا في حياة الإنسان، فمن المهم جدا أن يركز النظر على هذا العلم لأهمية موضوعه. فالعلم هنا يشرف وتأتي إليه الأهمية من جهة شرف وأهمية موضوعه. الأمر الثاني أن علم الأديان من أقوى الأدوات التي تساعد على فهم طبيعة الأديان المنحرفة، وبالتالي هو من أهم العلوم التي تقدم أو تساعد، تعطينا أدوات تساعدنا على التعامل الرشيد مع هذه الأديان. العالم مليء بالأديان، فيه أكثر من 3000 دين، وكل هذه الأديان منحرفة، ولا بد لنا نحن أهل الإسلام أن يكون لدينا تعامل رشيد مع هذه الأديان. ومن أفضل من يقدم لنا الأدوات التي تساعدنا على تحصيل هذا التعامل الرشيد أن يكون لدينا علم بعلم الأديان، أن يكون لدينا علم بعلم الأديان. الأمر الثالث أن علم الأديان تعلمه وضبطه بطريقة صحيحة من أفضل المسالك التي تكشف لنا عن تميزات علم الإسلام، عن تميزات دين الإسلام، لأن من أدوات أو من مسالك طرق بيان فضل الإسلام أن تبين تهافت ما يقابله من الأديان. هناك أدوات أخرى نعتمد عليها، اللي هو قوة الإسلام في نفسها، هذا معطى أو أسلوب، ولكن أسلوب آخر أن نبين للناس بأن الأديان التي يلتزم بها العالم، كل العالم، أديان لا تستحق أن تكون دينا، وإنما انظر إلى التميزات الموجودة في الإسلام. إذا أردنا أن نصل إلى هذا القدر فعلم الأديان من أقوى الأساليب التي أو أقوى المسالك التي توصلنا إلى هذا القدر، ولا شك أنه هدف شريف. الأمر الرابع مما يبين أهمية علم الأديان أن علم الأديان من أخطر العلوم التي استغلها المعادون للأديان في محاربتها، أن علم الأديان من أخطر الأمور التي استغلها المعادون للأديان في محاربتها. فإنه لما ظهرت ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي في القرن 18، كانت أقوى الأدوات التي اعتمدوا عليها علم مقارنة الأديان، فأظهروا أن الأديان مختلفة في عقائدها وفي مصادرها ونحو ذلك. إذن نحن أمام ركام هائل كبير من الاختلافات، فلا داعي أن نلتزم بهذه المنظومة الدينية. ثم لما درسوا الأديان وجدوا أن كثير من الأديان مبنية على الخرافة ومبنية على الأساطير، فجاءوا وأصدروا حكما عاما فقالوا كل الأديان خرافية. إذن هم استغلوا هذا الدين، هذا المسار اللي هو علم الأديان، فجعلوه تكأة لهم في نقد الأديان كلها. وبناء عليه فإذا أردنا أن نتصدى لهذه الموجة الناقدة للأديان، فعلينا أن ندرس علم الأديان ونضبط مسائله وتصوراته حتى نكون على علم بمسالك الحجاج في هذا المجال، مسالك الحجاج في هذا المجال. سيأتي معنا يعني تفصيلات تتعلق بهذا الموضوع في مسائل القادمة. أيضا مما يندرج ضمن هذا الأمر الرابع أن علم الأديان مما استغله المنحرفون في العالم الإسلامي في تأسيس رؤاهم المنحرفة. فعلم الأديان من أقوى العلوم التي استغلها الحداثيون العرب في تأسيس مشروعهم التحديث للإسلام كما يقولون، وهو في الحقيقة تحريف للإسلام. فحسن حنفي مثلا يرى أن المشروع الذي قدمه الفيلسوف الغربي المشهور إسبينوزا في نقده للأديان
أنه هو المقدمة الأولى للتحديث التي يجب على كل العالم أن يسلكها، ثم قام بترجمة كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة. وهذا الكتاب رسالة في اللاهوت والسياسة هو من أكبر أو من أخطر الكتب الغربية التي أثرت في الفكر الغربي في النفرة من الأديان جملة، لأنه استطاع أو لأنه في كتاب لأنه في هذا الكتاب قرر بأن النبوة لا حقيقة لها، إنما هي قضية نفسية تصدر من داخل النبي فقط، تتأثر بمشاعره وعواطفه والأجواء التي يعيش فيها. ثم نقد الكتاب المقدس وهو يقول إني أتمنى أن أطبق هذا المنهج على كل الأديان. ثم قال في كتابه هذا إن منهجي هذا خطير على الأديان، هو يقوله، هو سبينوزا نفسه، ويقول إني قدمت مادة قوية لأهل الإلحاد، هو يعترف بذلك. ثم أتى حسن حنفي ويرى أن هذا الكتاب هو المنقذ للعالم الإسلامي فترجمه إلى العربية. وكذلك محمد أراكون، فمحمد أراكون دا كثيرا ما يكرر في كتبه بأن ويتحسر يظهر الحسرة بأن العالم الإسلامي لم يعرف النقد الديني حتى الآن، لم يعرف علم مقارنة الأديان، ويرى أنه لا نجاة لنا من العلم من الاتجاه المحافظ هذا الذي يحرص على فهم القرآن والسنة كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن نفعل أدوات كثيرة منها علم مقارنة الأديان. إذن الأمر خطير جدا، وهو أن هذا العلم استغله المنحرفون في محاربة الأديان، فيجب على أهل الأديان أن يتخصصوا في هذا العلم ويدركوه ويكون لديهم وعي حتى يملكوا أدوات يمكن أن يتصدوا بها لهذه الظاهرة. إذن هذه أمور أربعة تدل على أهمية علم الدين وخطورته. المسألة الخامسة، مشروعية علم الدين. مشروعية علم الدين، هذه المسألة تنتقل إلى بعد آخر، إن علم الدين ليس فقط مهم بل هو مشروع في الشريعة، يعني ليس هو علم مباح فقط بل هو علم مأمور به، إما على جهة الإلزام أو على جهة الاستحباب. والأصول الشرعية التي يمكن أن تدل على مشروعية دراسة علم الأديان كثيرة، ولكننا سنقتصر على أصلين شرعيين. الأصل الأول الأمر بالدعوة إلى الإسلام، وهذا أصل ضروري جدا في نصوص الشريعة ولا يحتاج إلى بيان وذكر للأدلة. فالله عز وجل كما تعلمون أمرنا بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة والإحسان، كما في قوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمراد بالحكمة هنا مخاطبة كل أحد بالطريقة التي تناسبه والتي تكون هي أنفع الطرق وأقربها إلى إحداث الإقناع لديه. والمراد بالإحسان التزام أكمل الأوصاف في الجدل والدعوة، في الجدل والمناظرة والدعوة، أكمل الأوصاف العلمية وأكمل الأوصاف الأخلاقية. إذن نحن مأمورون بالحكمة التي تراعي الظروف المختلفة، ومأمورون بالإحسان الذي هو يعني الالتزام بالكمال العلمي والكمال الأخلاقي. وإذا ثبت ذلك، إذا أردنا أن نؤثر في العالم فعلينا أن نلتزم بعلم الأديان ويكون لدينا علم عميق به. لماذا؟ لأن علم الأديان من أشد العلوم التي تؤثر في الأديان قبولا ورفضا، هو من أشد العلوم على الإطلاق التي تؤثر في الأديان قبولا ورفضا. فإذا أردنا من الناس أن يقتنعوا بدين الإسلام علينا أن يكون لدينا إلمام واسع وعميق بعلم الأديان، وهذه الآية أو هذا الأصل الشرعي يدل على ذلك بسبيل العموم. الأصل الشرعي الثاني وجوب الدفاع عن الحق، فكما أننا مأمورون بالدعوة إلى الحق فنحن أيضا مأمورون بالدفاع عن الحق، بالدفاع عن الحق. فمن حقوق الإسلام على المسلمين أن يسعوا إلى الدفاع عنه في كل الثغور التي تتعلق به، ومن أخطر الثغور التي يدخل إليها المعادون للأديان ثغر علم الأديان، ما يتعلق بحقيقة الأديان وطبيعتها ونحو ذلك، بل هو من أخطر الثغور، والواقع شاهد على ذلك. فإذا أردنا أن ندافع عن الإسلام فعلينا أن نقوم بسد هذا الثغر بما يكفي من العدد وبما يكفي من العدة، بما يكفي من العدد وبما يكفي من العدة. إذن هذان أصلان شرعيان يدلان على أهمية علم الأديان، ويدلان أيضا على مشروعيته في المنظومة الشرعية. هناك طريقة مارسها بعض الباحثين المعاصرين في بيان مشروعية علم الأديان، فذكر أخبار كثيرة جدا عن السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يناقشون أهل الأديان، وأنهم كانوا يعني بينهم مناظرات بين وأهل الأديان. هذه الطريقة صحيحة ومقبولة، ولكن في النهاية لا تدل على جملة التعلم، وإنما تدل على مشروعية المناظرة، والمناظرة في حد ذاتها ربما تدل، ولكن لا أقصد أنها لا تدل بطريقة مباشرة. الأصول التي تدل بطريقة مباشرة على المشروعية أزعم أن منها الأصلين اللذان ذكرتهما هنا. طيب، تبقى قضية أخرى، وهي هل هناك من يخالف في مشروعية علم الأديان؟ حتى نذكر هذه المسألة، أنا في الحقيقة لم أقف على ذلك من على قول أحد من علماء الإسلام أو من الباحثين الإسلاميين، ولكن هناك بعض الباحثين نقل عن بعض الدارسين أنهم يقولون إن علم الأديان غير مشروع، إن علم الأديان غير مشروع ولا ينبغي لنا الخوض فيه، وذكر من حججهم ثلاث حجج أساسية. الحجة الأولى أن الدين واحد عند الله، فكيف نقارن بينه وبين ما هو باطل؟ أن الدين واحد عند الله فكيف نقارن بينه وبين ما هو باطل؟ فكأن هذه الحجة تقول إن الدخول في مقارنة الأديان اللي هي نوع من علم الأديان هو كأن فيه إقرار لتلك الأديان، كأن فيه إقرار لتلك الأديان، ولكن هذه الحجة غير صحيحة. لماذا؟ لأن المقارنة، المقصود بالمقارنة في المنظومة الإسلامية ليس بيان التفاضلات فقط، وإنما أيضا بيان بطلان الباطل منها، فمن أقوى ما يبين بطلان الباطل هو مقارنته بالحق، وبضدها تتبين الأشياء صحة وبطلانا. فنحن حين نقارن بين الأديان لا نقول، لا نقتصر على مجرد المقارنة الوصفية، وإنما لدينا بعد آخر وهدف آخر، وهو أن نثبت بطلان الأديان المنحرفة وصحة دين الإسلام. وهذا الأسلوب اللي هو المقارنة استخدم في القرآن، وهناك إشارات في القرآن تدل على هذا المعنى، منه قول الله سبحانه وتعالى الله خير أما يشركون، فهذه الآية تتضمن أنه أيها الناس قارنوا بين ما أنتم عليه وبين الله سبحانه وتعالى من في كماله وجلاله. وأيضا ربما نستخدم، يعني هناك مقارنات موجودة في القرآن ربما نستنبطها فتدل، يعني حصلت مقارنات بين ما هو باطل قطعا وبين ما هو حق قطعا. فأصل مجرد المقارنة لا يدل بالضرورة على الإقرار بصحة ما وقعت المقارنة بينه، وبناء عليه فهذه الحجة في نظري غير صحيحة وغير ملزمة. الحجة الثانية أنه يقولون كيف نناقش ما نعتقد ونستشهد بما نعتقد أنه باطل، يقولون كيف نستشهد ونناقش بما هو باطل، نحن نعتقد أن تلك الأديان باطلة، فكيف نستشهد بها على بعض المظاهر التحليلية التي يقوم عليها علم الأديان؟ فأنتم تريدون أن تحللوا علم الأديان وتاريخ الأديان والمنظومة الدينية وتعتمدون على مصادر أنتم تعتقدون أنها باطلة، إذن العلم يقوم على مواد باطلة، فإذا كانت المواد المعلوماتية التي يقوم عليها العلم باطلة فكيف ينبغي لنا أن نشتغل بما هو باطل؟ ولكن هذه الحجة غير صحيحة، لأن اعتقاد بطلان المواد لا يعني عدم الاشتغال ببيان بطلانها، فنحن حين نشتغل بهذه المواد لا نقصد إلى أن نستخرج منها مواد صحيحة نعتقدها في أنفسنا، وإنما نقصد منها إلى استخراج المواد التي تبين بطلان الباطل، وأي باطل قطعا سيكون مشتمل على ما يبين بطلانه، إما من تناقض أو فقدان لأصل صحيح أو غير ذلك من المسائل. ثم هناك بعد آخر وهو بعد التدرج مع المخالف، فنحن ندخل مع المخالف في هذه المواد لا لأننا نعتقد أنها صحيحة، وإنما من باب التدرج في الحوار معه والنقاش والإقناع ومحاولة إقناع إلى ما نحن فيه. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه الآية تؤسس لهذا البعد، إنه يمكن للإنسان أن يدخل مع أهل الباطل جدلا من باب التسليم الجدلي ثم يفتح الباب للحوار معه، وهذه الآية أحد الآيات التي تدل على مسالك الجدل والمناظرة التي يؤسس لها علم الإسلام. القضية الثالثة والحجة الثالثة التي اعتمدوا عليها أن علم الأديان علم غربي علماني لا يؤدي إلا, إلا, إلا إلى هدم الأديان. فكيف ينبغي لنا أن نشتغل بهذا العلم؟ فكيف ينبغي لنا أن نشتغل بهذا العلم؟ لكن هذه الحجة غير صحيحة، لأن لا نسلم أولا بأن علم الأديان علم غربي، بل هو علم إسلامي كما سيأتي معنا تفصيله، ولكن فرطنا فيه فاستغله غيرنا وتوسع فيه. ثم على القول بأنه علم غربي، فنحن نشتغل بعلم الأديان لا لنحصل علما لا نعرفه، وإنما لنا أهداف أخرى ذكرنا بعضها: الدعوة للإسلام وبيان تميزاته وبطلان الأديان الأخرى. فإن قيل يشكل على ذلك، على تقرير المشروعية، حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فهذا الحديث يقول، يمكن أن يقال أنه يقطع الطريق على من يقول خلونا ندرس علم الأديان، ولكن هذا الإشكال غير صحيح، ويمكن أن نبين عدم صحته من طريقين. الطريق الأول أن هذه القصة أصلا ليست صحيحة، الصحيح أنها ضعيفة غير ثابتة، هذا وجه يكفي في بطلان القاعدة، ولكن في بطلان هذا الإشكال. ولكن يمكن أن يقال وعلى القول بصحته، بصحة الحديث، فإن هناك فرق بين علم الأديان وبين ما في القصة. فعلم الأديان لا يبحث عن الحق عند أهل الأديان حتى يعتقد، والقصة محمولة على سؤال أهل الأديان عن الحق، أو طلبا للحق، أو طلبا للمعرفة الصحيحة. وتكملة الحديث تدل على ذلك، إنكم لا تسألونهم عن أشياء فربما يكذبون فتقعون في الكذب. إذن أنتم إن أردتم أن تبحثوا عن الحق في الأديان فنعم ينطبق عليكم هذا الحديث، ولكن نحن في علم الأديان لا نقصد إلى بحث عن الحق، لأن الإسلام كاف في بيان الحق، وإنما نقصد إلى مقاصد أخرى لا تتعلق بهذا الحديث. إذن هذا الحديث غير مشكل على مشروعية علم الأديان. المسألة السادسة: علم الأديان عند علماء الإسلام. علم الأديان عند علماء الإسلام. قبل أن ندخل في هذه المسألة أريد أن أنبه على قضية أخرى، وهي إنكار مشروعية علم الأديان ليس خاصا بعلماء الإسلام فقط، بل هناك من علماء الغرب أو علماء الأديان الأخرى من أنكروا مشروعية الإسلام، مشروعية علم الأديان، ولكن لهم منطلق آخر. لهم منطلق آخر، انطلقوا من جهة أن علم الأديان علم غير منضبط، وهو يقوم على قضايا شعورية غير موضوعية، فكيف يمكن أن ندرسه؟ طبعا هم انطلقوا كما تلاحظون، انطلقوا من أن الدين ليس قضية موضوعية، ليس قضية برهانية، وإنما هو عبارة عن مشاعر وعواطف، والمشاعر والعواطف لا يمكن أن تدرس كما يقولون، وبناء عليه لا مشروعية لهذا العلم، لا مشروعية لهذا العلم. وهذه القضية ليست خاصة بعلم الأديان، بل نقلوها حتى إلى علم النفس، فهناك علماء غربيون كثيرون يؤكدون على أن علم النفس ليس علما وإنما هو انطباعات أو نحو ذلك. وهذه الحجة في الحقيقة حجة داحضة، لأن علم الدين كما سيأتي معنا الإشارة إليه أن الدين ليس قضية عاطفية، وإنما هو قضية تصديقية برهانية وجودية، وبناء عليه يمكن أن يدرس، ولكن لابد أن تتحدد معاييره الصحيحة. طيب، المسألة السادسة: علم الأديان عند علماء الإسلام. علم الأديان عند علماء الإسلام. علم الأديان عند علماء الإسلام تتعلق به قضايا متعددة، منها اهتمام علماء الإسلام بعلم الأديان وأدلة ذلك، هل كانوا مهتمين لعلم الأديان أم غير مهتمين، وإيش الأدلة على ذلك. المسألة الثانية أو القضية الثانية: مناهج علماء الإسلام في دراسة علم الأديان. القضية الثالثة: أصول علماء الإسلام في دراستهم لعلم الأديان ومنطلقاتهم، ما هي الأصول التي كانوا يعتمدون عليها في دراسة علم الأديان. المسألة الرابعة: الأدوات البحثية التي يعتمد عليها علماء الإسلام في دراسة الأديان. هذه أبرز المسائل التي تتعلق بهذه المسألة، علم الأديان عند علماء الإسلام. ولكننا لا نستطيع في الحقيقة أن نجيب على كل هذه القضايا، لأن فيها تفصيلات كثيرة، وإنما تنفع هذه القضايا في بيان المسارات العامة لعلم الأديان. علم الأديان يعد من أكثر العلوم التي تتقارب فيه الفرق الإسلامية، من أكثر العلوم التي تتقارب فيه الفرق الإسلامية. فعلم الأديان تجد هنا لا تكاد تفرق فيه بين المنهج الأشعري والمنهج المعتزلي والمنهج الكلابي مثلا ومنهج السنة والجماعة، يكادون يتقاربون في هذا العلم، لا تجد بينهم لا تكاد تجد بينهم فروقات كبيرة ومنهجية. لماذا؟ لأن هذا العلم لا يتعلق بتفصيلات الإسلام ولا حتى بأصول الإسلام، وإنما يتعلق بأصول الأديان، بأصول الأديان. وأصول الأديان هي محل إقرار بين عموم الفرق الإسلامية، محل إقرار بين عموم الفرق الإسلامية. وبناء عليه ليس صحيحا، ليس صحيحا أن يفرق بين المناهج بين الفرق الإسلامية في دراسة علم الأديان. الصحيح أو الأفضل، نقول الأفضل والأكمل، أن الفرق كلها تمثل منهجا واحدا أو منهجا متقاربا جدا، منهج متقارب جدا، سواء في أدوات التحليل أو في الأصول التي يعتمدون عليها كما سيأتي التنبيه على ذلك أو غيرها من الأدوات. هناك فروق فعلا، فروق يعني مؤثرة ولكنها ليست كبيرة، ولهذا أنا عبرت بأنها متقارب وليس متطابق، وهذا مقصود التعبير أنها متقاربة جدا. وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين أن يفصل بين منهج أهل السنة والجماعة وبين مناهج الفرق الأخرى في دراسة الأديان، فقال فصل منهج أهل السنة والجماعة في دراسة الأديان، ثم قال فصل آخر منهج الفرق المنحرفة في دراسة الأديان. وحين تقرأ الفصلين لا تكاد تجد فرقا، وتجد تعسفا وتكلفا شديدا في شرح الفرق، وهو كذلك، لأن أصلا لا فرق حقيقي بين الفرق. فليس صحيحا منهجيا أن يفصل بين المناهج، بين المناهج العقدية في دراسة الأديان. من القضايا التي يمكن أن ينبه عليها في علم الأديان عند علماء الإسلام أن علماء الإسلام لم يكونوا يستعملون اسم علم الأديان ولا علم مقارنة الأديان ولا علم فلسفة الأديان، وإنما كان الاسم الغالب لديهم هو علم الملل، علم الملل، الملل والنحل للشيخستاني، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم وغيرها من الأسماء الأخرى. قد أقر عدد من علماء الغرب بأن علماء الإسلام كانت لهم الريادة والأسبقية في دراسة علم الأديان، بل والأستاذية، كانوا يعبر بعضهم بأن أساتذتنا في علم الأديان هم علماء الإسلام، وقاموا بدراسات كثيرة على علماء الإسلام وكيف أن لهم تقريرات ومناهج في غاية القوة والعمق في دراسة الأديان. وهناك نصوص كثيرة جدا صرحوا فيها بذلك، جمعها عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه بحوث في مقارنة الأديان، ذكر عدد من النقول التي تدل على الاعتراف بأسبقية علماء الإسلام وأستاذيتهم في علم الأديان. وهذه النقول إنما أشرت إليها لا لأننا نريد أن نتقوى، وإنما لأن هناك أناس أصلا لدينا لا يرضون إلا إذا نقلت الاعتراف عن الآخرين، وأيضا لأن بعض تقريرات هؤلاء اشتملت على بعض الأدلة التي تدل فعلا، يعني اشتملت على موضوع، على أدلة موضوعية تدل فعلا على تميز علماء الإسلام في مقارنة الأديان أو في علم دراسة الأديان. ونحن سنركز على قضية مهمة عند علماء الإسلام، وهي مناهج علماء الإسلام في دراسة الأديان. ونحن إذا أبرزنا المناهج سنكتشف أن المنهج هو من أقوى ما يبين تميزات الجهود، وأيضا من أقوى ما يبين عن أو يبين عن الثراء المعرفي الذي كان لدى علماء الإسلام. والمناهج التي اعتمد عليها أو سلكها علماء الإسلام في دراسة الأديان متعددة، أهمها ثلاثة. المنهج الأول المنهج الوصف المجرد، المنهج الوصفي المجرد الذي يقصد إلى وصف الأديان مجرد من غير أي حكم. ومن أبرز من يمثل هذا المنهج البيروني في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة، تحقيق ما للهند من مقولة، فإنه ذكر في أول الكتاب أني مجرد واصف ولن أفعل شيئا غير ذلك، وذكر أيضا أني ذهبت إلى الهند وتعلمت لغتهم ثم استخلصت منها ما يتعلق بأديانهم. فهو ذكر عدد من الأشياء، ذكر منهجه وذكر الأدوات التي اعتمد عليها والأساليب التي سلكها. المنهج الثاني منهج المقارنة النقدي، منهج المقارنة النقدي، ومن أبرز من يمثل هذا المنهج أبو الحسن العامري، أبو الحسن العامري المتوفى سنة 381 في كتابه الإعلام بمناقب الإسلام، الإعلام بمناقب الإسلام. فهو في هذا الكتاب أراد أن يقارن بين الإسلام وبين ستة بين أديان خمسة أخرى، بين الأديان الخمسة الأخرى، دين اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وأهل الإشراق مع دين الإسلام، فقارن بين هذه الأديان فأظهر تميزات الإسلام على هذه الأديان الخمسة في ستة موضوعات، في ستة موضوعات. وفي الحقيقة أن موضوع مشروع العامري مشروع شيق ويستحق صراحة أن نبين كثير من تفصيلاته، ولكن هذه أصل فكرته، هذه أصل فكرته. وقد أخطأ بعض المعاصرين في توصيف مشروع العامري، فقال إن مشروع العامري هو منهج الوصف المقارن، وهذا غير صحيح. العامري لم يقصد إلى مجرد المقارنة فقط، وإنما سلك مسلك آخر وهو الذي سميناه منهج المقارنة النقدي، فهو يمارس النقد عن طريق المقارنة. أما توصيف المعاصرين لا، هو مجرد مقارن بين الأديان، وهذا الأمر غير صحيح ويدل على عدم صحته أمور. واحد، عنوان الكتاب، فعنوان الكتاب الإعلام بمناقب الإسلام، فهو يقصد إلى مناقب الإسلام. الأمر الثاني، الفصول التي كان يذكرها في الكتاب، ومن الفصول التي كان يذكرها؟ قوله فصل، القول في فضيلة الإسلام بحسب الأركان الاعتقادية. فصل في فضيلة الإسلام بحسب الأركان الاعتقادية، فهو الآن يريد أن يبين فضل الإسلام وليس يبين مجرد مقارنة بين الإسلام وغيره. وما ذكرته هنا ليس تزكية مطلقة لمشروع العامري ولا للعامري نفسه، لأن العامري نفسه لديه يعني إشكاليات كثيرة، وهو يصنف ضمن الفلاسفة الذين يعني بعض تصوراتهم ليست منضبطة، ولكن هو منتسب للإسلام ومن أهل الإسلام وضمن المنظومة الإسلامية، فهو يدخل في المنظومة التي نحن نحللها. المنهج الثالث، منهج النقد التفصيلي، منهج النقد التفصيلي. ومعنى هذا المنهج أنه المؤلف يقصد إلى نقد الأديان المنحرفة تفصيلا وليس مجرد مقارنة أو مجرد وصف. وهذا المنهج سلكه كثير من علماء الإسلام، واختلفت مساراتهم. منهم من يمارس منهج النقد التفصيلي لدين واحد فقط، بعض الكتب التي ألفت في نقد دين النصارى ككتاب مثلا القرطبي اللي هو الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام، أو كتاب مثلا القرافي أو غيرها من الكتب. والمسلك الثاني النقد منهج النقد التفصيلي الجمعي الذي يقصد إلى نقد تفاصيل أديان متعددة، ومن أشهر من فعل ذلك ابن حزم في كتابه الفصل. وابن حزم بالمناسبة في كتابه الفصل له منهج متفرد لا يوجد عند أحد من علماء الإسلام، بل كان متفوق يبدو على جميع علماء الإسلام في دراسة الأديان، سواء في الاعتماد على المصادر الأصلية، كان يعتمد على المصادر الأصلية، يبدو أنه لا يوجد أحد من علماء الإسلام اعتمد على التوراة مثل ما اعتمد ابن حزم، بل كان يقارن بين النسخ، كان يقارن بين النسخ التوراة ويعني يحدث بينها مقارنة ونقد. فهو منهج متفرد ويستحق فعلا الدراسة والوقوف لديه بشكل مطول. إذن هذه أهم المناهج التي سلكها علماء الإسلام في دراسة الأديان، وهي تبين ثراء علماء الإسلام أنها مارست أنواع من المناهج المختلفة. يبقى قضية أخرى لابد أن نشير إليها، وهي القواسم المشتركة بين علماء الإسلام في دراسة الأديان. هناك قواسم مشتركة كثيرة، ولكني سأذكر قاسمين أساسيين. القاسم الأول أن الأديان عند علماء الإسلام ليست متساوية، هم ينطلقون في دراستهم للأديان على أن الأديان ليست سواء، وأن دين الإسلام هو الدين الحق، وهذا الانطلاق سيؤثر في كثير من معايير المقارنة ومعايير الدراسة. سيأتي معنا أن هذا الانطلاق لا ينافي الموضوعية، لا ينافي الموضوعية، لأنه ما من أحد يدرس الأديان إلا ولديه منطلق ينطلق منه، سواء سماه دينا أو سماه فلسفة أو سماه تجردا، ربما يسمي تجرده في الحقيقة عند لديه منطلقات. القضية الثانية أو القاسم الثاني أن التوحيد والعبودية لله هي المعيار الأعظم الذي تحاكم إليه الأديان، أن التوحيد والعبودية لله هي المعيار الأعظم الذي تحاكم إليه الأديان، وسيأتي أن هذا موطن افتراق حقيقي بين منظومة الإسلامية والمنظومة الغربية. المسألة السابعة، قصة علم الأديان في الفكر الغربي. قصة علم الأديان في الفكر الغربي، هذه القصة صراحة طويلة جدا ومتشابكة ومتداخلة، وكنت متردد في إدخالها، ولكن ضرورات التأصيل تقتضي علينا أن تدخل هذه القصة، ولو للإشارة إلى بعض معالمها الأساسية، للإشارة إلى بعض معالمها الأساسية. وبناء عليه، فقصة الأديان في العلم الغربي، قصة علم الأديان في الغرب في العلم الغربي تتعلق به مسائل متعددة، منها نشأة علم الأديان في الفكر الغربي، تاريخها وطبيعتها. نشأة علم الأديان في الفكر الغربي، تاريخها وطبيعتها. اثنين، تطورات علم الأديان في الفكر الغربي ومراحله. ثلاثة، مدارس علم الأديان في الفكر الغربي واتجاهاتها. أربعة، الأصول التي تقوم عليها المدارس ومنطلقاتها. الأصول التي تقوم عليها المدارس ومنطلقاتها. وكل هذه الأربع في غاية الطول وفي غاية التعقيد والتشابك بين المسائل. والغريب أني لم أقف حتى الآن على كتاب عربي حاول أن يدرس قصة علم الأديان عند الفكر في الفكر الغربي، وإنما دائما يذكرون شذرات من يعني قليلة، مع أن دراسة هذه القصة من أهم ما ينبغي أن يكون علينا نحن، لا لنستفيد منها فقط في بعض الجوانب، وإنما حتى نكشف عن مواطن الخلل في هذا في هذه المنظومة، كما سيأتي إن شاء الله معنا التمثيل على ذلك. نحن لا نستطيع في الحقيقة أن نقف على كل هذه التفصيلات الأربع، الأصول الأربع، لأنها مو تحتاج إلى محاضرة بين المغرب والعشاء، تحتاج إلى محاضرة من أول الشهر إلى آخر الشهر، تفصيلات جدا جدا مطولة ومعقدة. ولكننا سنشير إلى نشأة علم الأديان عند الغرب، وأهم الاتجاهات التي سلكها علم الأديان في الفكر الغربي. أما نشأة علم الأديان في الغرب، فأول نشأة له كانت في القرن الثامن عشر الميلادي، في القرن الثامن عشر الميلادي. قبل ذلك لا يكاد يوجد علم مستقل حقيقي واضح المعالم في الفكر الغربي، لأن الكنيسة كانت مسيطرة على كل شيء، فالحق ما تقرره الكنيسة والباطل ما ترفضه الكنيسة. ولكن في الفكر الغربي حين طفق الناس في العالم الغربي يثورون على الكنيسة، تشكلت علوم مستقلة عن الكنيسة، ومن العلوم التي تشكلت علم الأديان، علم دراسة الأديان. فعلم دراسة الأديان تشكل في أجواء صراعية، وهذا بعد لا ينبغي أن ينسى. علم دراسة الأديان في الغرب تشكل في أجواء صراعية محتدمة جدا بين الأديان وبين النافرين على الأديان، بين النافرين من الأديان والناقلين لها. وهذه الحالة وهذه الأجواء الصراعية أثرت تأثيرا بالغا في المسارات الأخرى التي جاءت بعد هذا التاريخ، فأصبح علم الأديان في كثير من مدارسه متنكر للدين نفسه، متنكر للدين نفسه، بل هو يقوم على أصول علمانية. يريدون أن يدرسوا الأديان ولكن بأصول علمانية، فحصلت إشكاليات منهجية عميقة في علم الأديان في المنظومة الغربية. وسبب ذلك طبيعة نشأته، سبب ذلك طبيعة نشأته، فالطبيعة التي نشأ فيها طبيعة صراعية محتدمة مع من؟ مع أهل الأديان أنفسهم. فمن الطبيعي أن تكون لدى علماء الأديان ردة فعل على الدين وعلى أتباعه، ردة فعل على الدين وعلى أتباعه. علماء الغرب في القرن الثامن عشر انطلقوا من جزئية معينة في الأديان ثم توسعوا، انطلقوا من جزئية المقارنة كما سبقت الإشارة لذلك، انطلقوا من جزئية المقارنة بين الأديان، فاكتشفوا أن كثير من الأديان مليئة بالخرافات والأساطير، فرجعوا إلى الكنيسة وقالوا أنتم كنتم تصورون لنا أنه لا دين إلا دينكم، فاكتشفنا أن في أديان أخرى غير دين المسيحية، فما الذي يضمن لنا أن دين المسيحية هو الصحيح؟ هذا أول سؤال. ثم أخذوا يناقشون في أدلة صحة الأديان، ثم بعد ذلك طفقوا في تتبع مراحل تطورات الأديان، وأخذوا يدرسون كثيرا من الأديان، وركزوا على الأديان القديمة البدائية الخرافية. ولهذا لا تكاد، خلني دعوني أغير العبارة أقول، ولهذا لا يعتمدون على الإسلام كثيرا في دراساتهم، وإنما اعتمادهم مثلا على البوذية أكثر من اعتمادهم على الإسلام. إذا أرادوا أن يقاربوا أو يدرسوا طبيعة الأديان يعتمدون على البوذية أكثر من الإسلام، لأنهم ذهبوا إلى الأديان القديمة الشرقية وغيرها وأخذوا يحللونها حتى يستخرجوا طبيعة الدين، وقارنوا أو ساووا بين كل الأديان في مصادرها وطبيعتها وتشريعاتها. هذه القضية الأولى، طبيعة نشأة الأديان، وهذه خلاصة مختصرة جدا عن الأجواء التي نشأت فيها علم الأديان. القضية الثانية، اتجاهات علم الأديان في الفكر الغربي، اتجاهات علم الأديان في الفكر الغربي. تحديد هذه الاتجاهات اختلفت فيها مسارات الباحثين، فمنهم من يذكر 3 اتجاهات، ومنهم من يذكر 2، ومنهم من يذكر 5، لكن يمكن أن نقول كتلخيص موجز جدا أن نقول إن من مدارس علم الأديان في الفكر الغربي تنقسم إلى مسارين أساسيين. المسار الأول الاتجاه اللاهوتي، ومعنى هذا الاتجاه هو الاتجاه الذي يدرس الأديان مع التسليم بصحتها والانتماء إلى بعضها. هو الاتجاه الذي يدرس الأديان مع التسليم بصحتها، يعني في الجملة ليس بصحة كل الأديان، والانتماء إلى بعضها. وهذا الاتجاه يمثله علماء النصارى الذين تخصصوا في علم الأديان في الغرب، ويمثله كثير من المستشرقين. الاتجاه الثاني الاتجاه العلماني أو الاتجاه اللاديني، الاتجاه اللاديني، وهو الاتجاه الذي ينطلق في دراسة الأديان من المعاداة للأديان وعدم الانتماء إلى أي دين، وهو الاتجاه الأكثر انتشارا في الفكر الغربي، وحتى انتشارا في الجامعات الغربية الأكاديمية. وهذا الاتجاه العلماني تحته مدارس كثيرة جدا. يمكن طبعا ويمكن أن يصنف أيضا تصنيفات كثيرة، ولكن يمكن أن نقول بأن المدارس أو المناهج التي تندرج تحته أهمها 5 مناهج، وأنا في هذه الخمس مقلد لأحد الباحثين المتميزين، وهو دين محمد ميزة، أحد الباحثين العرب المتميزين جدا، المسلمين ليس العرب، ما هو سريلانكي، هو الذي ذكر هذه المناهج 5. المنهج الأول المنهج التاريخي، والمراد بالمنهج التاريخي هو المنهج الذي يعتمد على الوصف التاريخي المجرد، في دراسة الأديان. المنهج الثاني المنهج الاجتماعي، وهو المنهج الذي ينطلق في دراسة الدين من أنه ظاهرة اجتماعية لا تختلف عن أي ظاهرة أخرى في طبيعتها وأسبابها وموجباتها، ويهتم به في العادة هذا المنهج يهتم به علم الاجتماع الديني، وقد ألفت فيه كتب كثيرة بهذا العنوان، علم الاجتماع الديني. المنهج الثالث المنهج النفسي، وهو المنهج الذي ينطلق في دراسة الدين من كونه شعورا نفسيا لا يختلف عن أي شعور نفسي آخر في طبيعته وفي دوافعه وفي مؤثراته، لا يختلف عن شعور الحب وشعور البغض وشعور غيره من تلك المشاعر. ويهتم بهذا المنهج في العادة علماء علم النفس، ويكتب فيه في العادة وقد كتبت فيه كتب كثر علم النفس الديني، وفيه كتب متعددة بهذا العنوان. المنهج الرابع المنهج الفلسفي، وهو المنهج الذي ينطلق في دراسة الدين من الأصول المنهجية التأملية التي يؤمن بها الدارس للأديان، سواء كان منهج تجريبي أو منهج عقلي أو منهج واقعي أو منهج مثالي، المناهج الفلسفية المشهورة. المنهج الخامس المنهج الظاهراتي، وهذا المنهج هو من أهم المناهج وعليه أكثر علماء الغرب الآن هذا المنهج، وهو أيضا من أصعب المناهج تعريفا، حتى قال بعض علماء الأديان إذا أردت أن تكتب ورقة واحدة في بيان المنهج الظاهراتي لن تستطيع لكثرة الاختلاف فيه، ولكن يمكن أن يقال في تعريفه هو المنهج الذي ينطلق في دراسة الأديان من ظواهرها الكلية لينفذ إلى حقيقتها وطبيعتها ومنابعها الخفية، من غير أن يعتمد الباحث على أي فرض سابق مهما كانت حقيقة هذا الفرض، سواء كان فرض ديني أو فرض فلسفي أو نحو ذلك. هذه أهم المناهج التي يعتمد عليها علماء الأديان في دراسة الأديان. وهذه التعريفات التي ذكرتها ليست تعريفات جامعة مانعة، وإنما هي تعريفات تقريبية، إنما هي تعريفات تقريبية، لأن الوصول للتعريف الجامع المانع في كل منهج من الصعوبة بمكان، ويحتاج إلى تفصيلات كثيرة، لأن فيها أصلا خلافات كثيرة واتجاهات في كل منهج. إذن هذه التعريفات التي ذكرتها هي تعريفات تقريبية وليست تعريفات جامعة مانعة. بالمناسبة كل منهج من هذه المناهج له طبيعة خاصة ورؤية خاصة وأهداف خاصة ومصادر خاصة، بل الغريب أن كل منهج من هذا المناهج أصبح علما مستقلا في الجامعات الغربية، أصبح علما مستقلا في الجامعات الغربية. هذه صورة مختصرة عن قصة علم الأديان في الغرب. المسألة الثامنة، وهي في نظري من أخطر المسائل مع المسألة الثانية مكونات علم الدين، وهذه المسألة الثامنة هي من أخطر المسائل، وإن كانت كل المسائل التي ذكرتها خطيرة، والمناسبة كلمة خطيرة يعني مهمة لا تعني خوف، هذه في لغة العرب كلمة خطيرة يعني مهمة، مسألة خطيرة، أمر خطير يعني أمر مهم. طيب، المسألة الثامنة الإشكاليات المنهجية التي وقع فيها علماء الغرب في دراسة علم الأديان. الإشكاليات المنهجية التي وقع فيها علماء الغرب في دراسة علم الأديان. علم الأديان في الغرب لا يمثل الحالة الراشدة، علم الأديان في الغرب لا يمثل الحالة الراشدة لهذا العلم، لأن فيه إشكاليات كثيرة جدا منهجية وعميقة جدا في تفاصيله، فهو في الحقيقة في الغرب علم منحرف وليس علما راشدا، علم منحرف وليس علما راشدا. وهذا يرد على من يدعون إلى أن نتبنى النظريات الغربية في علم الأديان، بل يدعون إلى أن ننكر على من ينقل إلينا هذا العلم بكل ما فيه من تفاصيل وكل ما فيه من أفكار من غير أن يكون لديه رؤية نقدية. وإدراك هذه الإشكاليات التي سنذكرها الآن، الإشكاليات المنهجية، من أهم ما ينبغي على دارس على 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 طالب العلم الشرعي القاصد لدراسة علم الأديان، لأنه كما ذكرت لكم أن علم الأديان الغربي علم حاضر لا يمكن أن نتخلص منه من حيث الحضور، وبناء عليه لا بد أن تكون لدينا أصول ننطلق منها في تقييمه، أصول ننطلق منها في تقييمه وفي بيان مواطن الخلل فيه، حتى يمكننا أن نميز بين ما يمكن أن نستفيد منه في المواطن الصحيحة، لأنه ليس كل علم الأديان عند الغرب خاطئ، وما يمكن أن ننقده ونتخلص منه. والإشكاليات المنهجية التي وقع فيها علماء الغرب في دراسة الأديان كثيرة، سنقتصر على عشر إشكاليات في هذه المقدمة. ومن الآن أقول أن هذه الإشكاليات التي سأذكرها أيضا إشكاليات تحتاج إلى تفصيلات كثيرة، ولكني سأقتصر على القدر المجزئ في بيانها، على القدر المجزئ في بيانها، وإلا ففيها نقول وفيها توثيقات وفيها تفصيلات أخرى كثيرة ما يسعفنا الوقت، ما بقي تقريبا إلا وقت قليل. طيب، الإشكالية الأولى الاعتماد على المعلومات الناقصة في دراسة الأديان وتحليلها، الاعتماد على المعلومات الناقصة في دراسة الأديان وتحليلها. فقد اعتمد الدارسون العلمانيون للأديان في دراستهم على المجتمعات الإنسانية القديمة، على المجتمعات الإنسانية القديمة حتى يحددون طبيعة الدين الأول، كيف نشأ الدين الأول. ولكننا نحن الآن المعاصرين لا نملك عن تلك المجتمعات إلا معلومات نزرة قليلة، ولهذا كان اعتمادهم على الخيال أكثر من اعتمادهم على المعلومات الموضوعية، كان اعتمادهم على الخيال والحدس أكثر من اعتمادهم على المعلومات الموضوعية. ومن المعلوم أن الخيال والحدس لا يكون علما منضبطا يقينيا، وإنما ظنون، فكيف يلزم المخالف بالظنون، فكيف يلزم المخالف بالظنون. وقد نبه على هذه الإشكالية عدد كبير من علماء الغرب الذين درسوا علم الإنثروبولوجيا أو غيرهم من العلوم الأخرى التي قصدت إلى دراسة الإنسان. الإنثروبولوجيا اللي هو علم الإنسان القديم نبهوا على هذه الإشكالية اللي هو نقص المعلومات. هناك نص ظريف أحب أن أنقله بين يديكم حتى تبين لنا هذه الإشكالية. يقول أحد علماء الغرب الأديان اسمه هيرفي روسو فيه روسو أحد علماء الأديان يقول علم الآثار اللي هو علم الآثار المجتمعات القديمة من شأنه أن يلحظ عند أناس ما قبل التاريخ عند أناس ما قبل التاريخ آثارا تدفع بنا إلى وضع اليد على ممارسات ذات طبيعة دينية، ولكن معاني تلك الممارسات لا تزال مكتنفة بالشك في مجملها. ثم إنه من المستطاع، لاحظ هذا النص، ثم إنه من المستطاع قيام الافتراضات الأكثر تناقضا والأشد تأرجحا في تحليل تلك الآثار. لذلك فإن سبيل البحث عن جوهر الدين في آثار الأولين الفاصلة التي في حوزتنا أسلوب لا عدل فيه ولا أمانة، أسلوب لا عدل فيه ولا أمانة. هناك نصوص أخرى كثيرة مقاربة لهذا النص في المعنى. الإشكالية الثانية الانطلاق من أن الأديان منتج إنساني، الانطلاق من أن الأديان منتج إنساني. فالعلماء الغرب العلمانيون الذين درسوا الأديان انطلقوا من هذه العقيدة أن الدين ليس حقيقة تنزل إلى الإنسان من الله، وليس هو قضية فطرية فطري عليها الإنسان، وإنما هي منتج إنساني نتج بسبب أسباب خارجية على الإنسان، إما الخوف أو الرغبة أو التعلق بالأرواح أو غيرها من هذه الأسباب، وقد ذكروا أسباب كثيرة، وهذا أثر عليهم في تحليل في التعامل مع الأديان. الإشكالية الثالثة الانطلاق من الممارسة من المساواة بين الأديان، الانطلاق من المساواة بين الأديان. فجميع الدارسين للأديان من الاتجاه العلماني انطلقوا من هذه الرؤية، إن الأديان كلها سواء في الثبوت وفي الكتب المقدسة وفي التشريعات وفي التلبس بالخرافات وغيرها من غيرها من هذه الأوصاف. فهم يجعلون الأديان في درجة واحدة ولا يفرقون بين القضايا الوجودية، حتى ليست قضايا دينية فقط. من يقارن بين مثلا الإسلام هذا الدين الثابت في أصوله الكتاب الموجود المقدس، بين دين لا كتاب له، بين دين يتعلق بالأشجار، بين دين يتعلق بالأموات، بين دين يتعلق بالأحجار، وبين دين آخر تظهر فيه معاني العبودية والتوحيد بكل جلاء. كل هذه يغفلون عنها ويجعلون الإسلام مساوي في الحقيقة وفي كل شيء مع الأديان الأخرى. فانطلقوا من هذا البعد المنهج الخطير الذي أثر على كثير من تحليلاتهم المتعلقة بالأديان. الإشكالية الرابعة ضبابية الموضوع، ضبابية الموضوع. والمراد بهذه الإشكالية أن الموضوع الذي يتعلق به علم الأديان عند علماء الغرب العلمانيين موضوع ضبابي غير واضح المعاني. فالدين طبعا هو هذا العلم الأديان يتعلق بالدين. إذا أردنا أن نعرف أو نقف على تعريف الدين عند علماء الغرب العلمانيين لا نكاد نقف على تعريف معين، بل قد صرح بعضهم بأن الدين لا يمكن أن يعرف لأنهم ساووا بين كل المظاهر التي يمكن أن تعد دينا، فبعض المظاهر الاقتصادية جعلوها دينا كدين الطوطم. الصحيح أن دين الطوطم ليس دينا وإنما هو نظام اقتصادي فجعلوه دينا. فلما لم يفرقوا بين الأديان في حقيقتها اضطرب عليهم مفهوم الدين، فأصبح الموضوع الذي يتعلق به علم الدين موضوع ضبابي. فإذا كان موضوع العلم ضبابيا فكيف يمكن أن نصل إلى نتيجة واضحة المعالم في هذا العلم؟ الإشكالية الخامسة الانطلاق من المادية والمعاداة للأديان، الانطلاق من المادية والمعاداة للأديان. الدارسون للأديان في الفكر الغربي وخاصة الاتجاه العلماني، ونحن نتحدث عن الاتجاه العلماني، انطلقوا من هذا المنطلق، وهو أن الأديان أصلا محل اتهام، محل تهمة، وبناء عليه لا نعتمد على مصادر الأديان في فهم الأديان ولا في فهم التاريخ الأديان. يعني لا نعتمد مثلا على نصوص الكتاب والسنة مثلا لدينا نحن أهل الإسلام في معرفة بعض الأديان الموجودة في العالم، لأنه نصوص الكتاب والسنة عندهم محل تهمة، والاعتماد عليها مناف للموضوعية، والاعتماد عليها مناف للموضوعية. فانطلقوا من الأديان فجعلوها في زاوية الاتهام وأرادوا دراستها من هذه الزاوية. والصحيح أن المصادر التي يعتمد عليها في دراسة الأديان متنوعة، منها مصادر وجودية أحاثير وآثار ليس لدينا مشكلة، وأيضا مصادر دينية، بل المصادر الدينية عندنا أوثق. لأنهم مثلا حين يدرسون النبوة لا يجدون ذكرا للنبوة في بعض البلدان أو بعض القارات في الأرض، ولكن النص الشرعي عندنا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فالمطالب العلم لعلم الأديان إن أراد أن ينطلق من الرؤية الغربية في دراسة الأديان ستكون هذه القضية محل إشكال لديه، لكن إن كان ينطلق من المنظومة الإسلامية ستكون الرؤية عنده أوضح ومختلفة عن الرؤية الغربية. الإشكالية السادسة الاعتماد على فرضية التطور. الاعتماد على فرضية التطور، جميع العلماء علماء الأديان العلمانيين في الغرب الذين درسوا الأديان انطلقوا من هذه الفرضية، وهي أن العالم كله بحياته البيولوجية وحياته الإنسانية وغيرها من والأخلاقية وغيرها كلها كانت تعيش حالة تطور تصاعدي، تطور تصاعدي يعني أنها ترتقي من الأدنى إلى الأعلى، من البسيط إلى المرتب، من المفرد إلى المرتب. وبناء عليه فإن الأديان تطورت إما من الشرك إلى التوحيد كما يقولون، أو من البساطة والتعلق بالآلهة الأرضية إلى التعلق بالآلهة السماوية. فكانت هذه القاعدة لديهم منطلق من أهم المنطلقات التي ينطلقون يعتمدون عليها في دراستهم للأديان. والحقيقة أن هذا المنطلق خاطئ، لأن أصلا نظرية التطور نظرية الصحيحة أنها لم تثبت حتى الآن وعليها إشكالات كثيرة جدا، فكيف يجعل الأصل محل إشكال لدراسة الأديان؟ ثم إن الآثار التاريخية أثبتت كثيرا بأن الشعوب في الحقيقة لم تكن تتطور تطورا تصاعديا، بل هي حقب متعاقبة، بعض الحقب أرقى من بعض وبعض الحقب أقل من بعض. وقد نبه على ذلك عدد من علماء الأديان بأن التطور التصاعد الذي ينطلق منه علماء الأديان خرافة وليست حقيقة، وإنما هي مجرد خرافة اعتمدوا عليها. الإشكالية السابعة تزعزع الركائز الأساسية. من أهم الركائز التي يعتمد عليها علماء الغرب في دراسة الأديان مفهوم الشعوب البدائية، وهذا المفهوم الشعوب البدائية من أكثر المفاهيم اضطرابا وغموضا في العالم في الفكر الغربي، بل لا يكاد يوجد له تعريف. إيش هي الشعوب البدائية؟ لا يكاد يوجد لها تعريف، بل قد توصل عدد من الباحثين إلى أن مفهوم البدائية مفهوم مضلل، وأنه لا يدل على معاني محققة، بل إنه متضمن لمغالطات كثيرة وقائم على مسلمات وافتراضات لا دليل عليها. فأثبتوا أن مفهوم البدائية مفهوم غامض يعسر جدا بيان المراد منه، وقد اختلف الدارسون في تعريفه إلى أكثر من 23 قولا في تعريف مفهوم البدائية. وقال بعض الباحثين إن تعريف البدائية كما يستعملها الإنثروبيولوجي أمر بالغ الصعوبة، بل إن بعض الكتاب يستعمل الكلمة في عنوان الكتاب ثم لا يكاد يستعملها في المتن إلا لمن يعني بنفس المفهوم. ويقول آخر يصعب على أي كاتب أن يحدث ما يعنيه بكلمة بدائية. ومع ذلك فهذا البدائية مفهوم البدائية هو أحد المرتكزات التي يعتمد عليها علماء الغرب في دراسة الأديان، وهو مفهوم مضلل مضطرب. الإشكالية الثامنة اضطراب المناهج وتضاربها. فإن علم الأديان في الفكر الغربي يعاني من تضارب شديد في المنهجيات البحثية المعتمدة في دراسة الأديان وتحليلها، وتشكلت فيه مدارس كثيرة، بل قد توصل بعض الباحثين إلى أن علم الأديان في الفكر الغربي بلا منهج وبلا هوية منهجية. لماذا؟ لكثرة ما فيه من المناهج المضطربة، منهج يخرج ثم يتحول إلى علم، نفس المنهج يتحول إلى علم، وهذا العلم يتفرع إلى مناهج أخرى، وكل منهج أصحابه ينتقدون المنهج الآخر، فهو علم بلا منهج. لماذا؟ أقصد بلا منهج جامع مانع، وهو فيه مناهج، ولكن كل منهج من المناهج يعتقد أن المنهج الآخر باطل ويقوم بنقده. بخلاف علماء الإسلام فإن المناهج التي لديهم متضافرة وليست متصارعة. والسبب والخلل المنهجي الذي انطلقوا منه هو أنهم انطلقوا من مغالطة أخرى، وهي التوحد في المناهج. فلما انطلقوا من أنه يجب أن تتوحد المناهج اعتقدوا بأنه كل واحد يعتقد أن منهجه هو المنهج الصحيح. والصحيح أن دراسة علم الأديان يمكن أن تتعدد فيه المناهج ولا تتناقض. وقد أحسن المفكر الإسلامي عباس محمود العقاد في التنبيه على هذه الجزئية، يقول علم الأديان، علم المقارنة بين الأديان يسمى علما مع الحيطة، علم المقارنة بين الأديان يسمى علما مع الحيطة المتفاهم عليها بين الباحثين والقراء، لأنه من المعارف التي يقيمها المشتغلون به على أسس مختلفة كاختلافهم في العقيدة وفي النظر وفي غيرها من المسائل. يعني كل واحد يقيم بناء على أسسه المختلفة، بل زيادة على ذلك أن علم الأديان من أشد العلوم التي تأثرت بالاتجاهات السياسية، فتضارب المناهج في علم الأديان له أسباب كثيرة، منها الاختلاف في الأديان ومنها الاختلاف في الاتجاهات السياسية. وهناك تقريرات كثيرة لعلماء البيولوجيا لعلماء الإنس البيولوجيا نصوا على ذلك، وهي مبثوثة في عدد من كتب الأديان. الإشكالية التاسعة: الاختلال في قضية الأثر والتأثر. فإن علماء الأديان في الغرب انطلقوا من مسلمة خاطئة في قضية الأثر والتأثر، وهي أن التأثر يثبت بمجرد الأسبقية، فإذا وجدوا في دين الإسلام الصلاة مثلا ثم وجدوها في دين سابق قالوا إن الإسلام متأثر بالدين السابق. إيش الدليل؟ لأن الدين السابق سابق على الإسلام. وهذا من أكثر القضايا التي يعتمدون عليها في تحليل الأديان، فإن قضية التأثر والتأثير لديهم واسعة جدا إلى درجة أنهم يعتمدون على مجرد الأسبقية فقط، فوقعوا في مغالطة منطقية تسمى الترابط الزائف. ومعنى هذه المغالطة هو أن يربط الإنسان بين شيئين لا ترابط بينهما في الحقيقة، مثل أن يكون رجل جالس على دكة فيمر عليه واحد لابس ثوب أسود، ثم يمر عليه واحد ثاني بعد 10 دقائق لابس ثوب أسود، ثم يمر عليه واحد ثالث لابس ثوب أسود، فقال إن الثالث متأثر بالأول. إيش الدليل يا عزيزي؟ قال الدليل لأنه جاء بعد الأول. نفس المنهجية حين جاءوا إلى منظومة الأديان فحللوها، فوجدوا بعض السابقين قرروا الصلاة والزكاة وغيرها فقالوا الإسلام متأثر بها. وبالمناسبة هذه ليست قليلة الاستعمال، بل ما من شعيرة من شعائر الإسلام إلا وقد ادعي فيها أنها مأخوذة من دين سابق. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده مكتبة كبيرة جدا فيها كتب اليونان وكتب الفرس وكتب، حتى راح يأخذ منها وأنه يعرف كل اللغات، حتى راح يأخذ هذه الشعائر من تلك الأديان. فوقعوا في مغالطة الترابط الزائف، هذه واضحة جدا في هذه الإشكالية. الإشكالية العاشرة: الخضوع للعنصرية. فكثير من الدارسين للأديان في الفكر الغربي ينطلقون من أن الشعوب الغربية أفضل من غيرها، وأنها الشعب الآري أفضل من غيره وأرفع إنسانية وأرفع يعني عقلا وغيرها من ذلك من تلك الأمور، وبناء عليه فالحالة التي هم فيها أكمل من الحالة التي عليها أهل الأديان الأخرى. وهذه العنصرية أثرت كثيرا في تحليل الأديان والنتائج التي توصلوا إليها. هذه الإشكاليات العشر أنا أزعم أني لم أوفيها حقها، لأن فيها تفصيلات كثيرة وينبغي أن نذكر عليها أمثلة وتقريرات وإقرارات من علماء الأديان، ولكن أردت أن أنبه على هذه الإشكاليات الحقيقية التي تلبست بها الدراسات الغربية في علم الأديان. المسألة التاسعة: الفروق المنهجية بين علم الأديان في المنظومة الإسلامية وعلم الأديان في المنظومة الغربية. ونحن سنقتصر، نحتاج اختصارات حتى بس ننهي المادة كاملة. يمكن أن يفرق بين الرؤية الإسلامية في دراسة الأديان والرؤية الغربية العلمانية في عدد من الأمور. الأول: من جهة مصادر المعلومات والتوثيق. فالعلم الغربي العلماني لا يعتمد إلا على الأحافير وعلى الآثار التي تركت عن الأمم السابقة، أما المنظومة الإسلامية فهي تعتمد على ذلك، وتعتمد أيضا على القرآن والسنة، لأنه مصدر ثابت لدينا بيقين. الفرق الثاني: معايير المقارنة بين الأديان. فالمنظومة الإسلامية من أقوى المعايير فيها معيار التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى بين الأديان، وأما المنظومة الغربية فهي لا تعتمد على ذلك، وإنما تعتمد على تعلقات أخرى غير العبودية، يعني التوحيد والعبودية غير حاضر لديهم. أيضا من حيث المصادر، فالمنظومة الإسلامية من معايير المقارنة بين الأديان مصدر الدين الذي يعتمد عليه ما هو؟ هل هو مصدر موثوق أم مصدر خرافي؟ فهذا معتمد ومعتبر لدينا في المنظومة الإسلامية. المنظومة الغربية لا يعتمدون على ذلك ولا يعتبرونه، وإنما يعتبرون ما تبقى من الأثر عن أهل هذا الدين، ما تبقى من الأثر سواء كانت رسومات أو غيرها. الفرق الثالث معايير الحكم على الأديان، معايير الحكم على الأديان. فالمنظومة الإسلامية من أقوى المعايير لديهم التوحيد لله، بقاء التوحيد، هل الدين ما زال باقي على التوحيد لله أم لا، وبناء عليه يحكم على الدين بالصحة أو البطلان، بخلاف المنظومة الغربية فهي لا تعتبر هذا، لا تعتبر هذا المعيار. منها أيضا من المعايير السلامة من التحريف والتبديل، فالدين في المنظومة الإسلامية تعتبر ذلك أن الدين إذا سلم من التحريف والتبديل فهو دين صحيح، أما إذا لم يسلم من ذلك فهو ليس دينا صحيح، والمنظومة الغربية لا تعتمد على ذلك في التقييم والحكم. الفرق الرابع من جهة الهدف والغاية، من جهة الهدف والغاية من دراسة الأديان، فالمنظومة الإسلامية في دراستها للأديان لها أهداف معينة، بيان منظومة، بيان تميز الإسلام، بيان كيف نتعامل مع الآخرين في 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 الهداية وغيرها والنقاش. وأما المنظومة الغربية العلمانية فلها هدف محدد، وهي كيف تبطل الأديان وكيف تبين الأساس الإنساني الذي انطلقت منه، فقط هذا هو هدفها الأساسي. ففي هناك خلاف جوهري بين المنظومة الإسلامية والمنظومة الغربية في هذه الجهة. الجهة الخامسة جهة تحديد موضوعات الأديان، جهة تحديد موضوعات الأديان. فالمنظومة الغربية تنطلق مما لديها من معطيات وآثار عن الأمم السابقة، فما يجدونه يحددون بناء عليه الموضوعات التي تدرسها الأديان. وإما المنظومة الإسلامية فهي تنطلق من طبيعة دين الإسلام وتكامله، طبيعة دين الإسلام وتكامله، وتدرس الموضوعات التي يقررها المنظومة الإسلامية، الموضوعات التي يقررها المنظومة الإسلامية. المسألة العاشرة، المسألة العاشرة واقع علم الأديان في العالم الإسلامي، واقع علم الأديان في العالم الإسلامي. علم الأديان في العالم الإسلامي لا يمثل الحالة الراشدة، وفيه إشكاليات كثيرة جدا، سواء الدراسة الأكاديمية أو الدراسة العامة البحثية العامة. ويمكن أن نحدد أهم النواقص والإشكاليات في علم الأديان في العالم الإسلامي في الأمور التالية: واحد، ضعف الاهتمام بالعلم نفسه، ضعف الاهتمام بعلم الأديان، فهو من العلم المهجور، فهو من العلوم المهجورة في الحقيقة، فهو من العلوم المهجورة. منها أيضا عدم التكامل في دراسته، يعني الدراسات التي خرجت أو الدراسات التي قررت في الجامعات ليست متكاملة، وإنما يقررون بعض الجزئيات، بعض الجزئيات. الإشكالية الثالثة الوقوع في المحاكاة، الوقوع في المحاكاة، الوقوع في المحاكاة للفكر الغربي، ليست في الآراء، يعني بعض المسلمين لا يختار آراء الغربيين، ولكن الوقوع في المحاكاة في ترتيب الموضوعات وفي تحديد الموضوعات وفي غياب المعايير، وفي غياب المعايير. فترى بعض الباحثين المسلمين يؤلفون كتابا في علم الأديان فيأتي فيذهب إلى الفكر الغربي ويأخذ نفس الفهرس صح التعبير، ولكن يحوله إلى اللغة العربية، وهذا الوقوع في المحاكاة من أكثر ما أضر بهذا العلم. وأنتم تعلمون أن المحاكاة ليس المراد بها أن أنظر إلى الرجل وشوف إيش قال وأقول مثله، وإنما ممكن يحاكيه في طريقة حركته وفي طريقة تفكيره ونحو ذلك. الإشكالية الرابعة السلبية مع المنتج الغربي، السلبية مع المنتج الغربي في علم الأديان، بمعنى أنه يقتصر على مجرد العرض، مع أنه قد يترجم كتاب في علم الأديان مليء بالأخطاء، ولكن لديه سلبية لا يعلق على أي خطأ، وإنما ينقل كما هو، وربما أيضا ينقل نفس النقود الغربية بعضهم على بعض فقط، ولا يقدمه نقد بناء على المنظومة الغربية، وهذه إشكالية، إشكالية منهجية في العالم الإسلامي. الإشكالية الخامسة غموض أو غياب الأصول الإسلامية، غموض أو نقول غياب الأصول الإسلامية المؤثرة في علم الأديان، فقد ضعف الانطلاق من الأصول الإسلامية في دراسة الأديان عند كثير من الباحثين. يعني يقول أحد الباحثين اسمه أحمد شلبي، مشهور كتبه دائما مقررة، ألف الإسلام النصرانية واليهودية، يقول في كتاب الإسلام: وأشهد وأشهد لقد حاولت بقوة وإصرار أن أجعل هذا الكتاب بحثا علميا لا دينيا، بحثا علميا لا دينيا، أي أجعله غير متأثر بعاطفتي واعتناقي لهذا الدين. هذا النص يحتمل إن قصد أني لا أتأثر بديني في تحريف المعلومات وفي نقل المعلومات وفي تحليل المعلومات يكون صحيح، أما إن قصد أني لا أتأثر بديني حتى في التقييم وحتى في معايير الحكم فلا شك أن هذا خلل، وهو غموض أو غياب للرؤية الإسلامية. المسألة الأخيرة الحادي عشر وهي كيف نطور علم الأديان. يمكن أن نطور علم الأديان بآليات كثيرة جدا، منها تحويل علم الأديان إلى علم حاضر، تحويل علم الأديان إلى علم حاضر بدل أن بعد أن كان علما مهجورا، ونكثف تعلمه وتدريسه في الجامعات والمساجد وغيرها. منها تتبع الأصول الإسلامية التي يجب أن تكون مؤثرة في علم الأديان وإبرازها للعيان وذكر الأمثلة التي تعززها. ثلاثة، جمع المادة القرآنية والسنية الواردة في السنة المتعلقة بموضوعات علم الأديان، المادة المختلفة سواء في حكاية أقوال أهل الأديان أو في غيرها من المسائل. الأمر الرابع، إحياء التراث الإسلامي المتعلق بعلم الأديان ودراسته دراسة معمقة تحليلية. الأمر الخامس، تحليل الفكر الغربي المتعلق بالأديان تحليلا معمقا وتحديد المواطن الصحة فيه حتى يمكن أن يستفاد منه، ومواطن الخلل والضعف حتى يمكن أن نسلم من هذا الخطأ ونقوم بنقده. الأمر السادس، تسليط الأضواء على المشاريع الإسلامية الرائدة المعاصرة، تسليط الأضواء على المشاريع الإسلامية الرائدة المعاصرة في علم الأديان، ومن أبرزهم رحمة الله الهندي رحمه الله، فهو له مشروع وطريقة منهجية مغيرة يعني مختلفة عن مناهج الآخرين، ومثل أحمد ديدات في مناقشته للنصارى فله منهج، ويحتاج أن نبرز هذه النماذج حتى نطورها أو حتى نستفيد منها في تطوير مشروعنا فيما يتعلق بعلم الأديان. هذه 11 مسألة أزعم أنها من أهم ما يتعلق بعلم الأديان. سأختم بقضية وهي أهم المراجع التي يمكن أن تفيدنا في علم الأديان، والمراجع كثيرة في الحقيقة، كثير منها غير صالح وغير نافع، ولكني سأركز على 4 مراجع أشعر أنها تقدم مادة لا بأس بها في علم الأديان. المرجع الأول، كتاب الدين لمحمد عبد الله دراج رحمه الله، كتاب الدين لمحمد عبد الله دراج رحمه الله، وهو من أفضل المراجع في هذا الباب. المرجع الثاني، في علم الدين المقارن مقالات في المنهج، في علم الدين المقارن مقالات في المنهج، المؤلف دين محمد ميرا، دين محمد ميرا باحث سريلانكي اشتغل الآن أظن في قطر، من أميز الباحثين في علم الأديان، وكتابه من أفضل الكتب النقدية في علم الأديان، الذي هو في علم الأديان الدين المقارن. في علم الأديان المؤلف دين محمد ميرا، عنوان الكتاب في علم الدين المقارن مقالات في المنهج، في علم الدين المقارن مقالات في المنهج، دار البصائر في مصر. الكتاب الرابع، مدخل إلى فلسفة الأديان، عفوا مدخل إلى فلسفة الدين، مصطفى النشار دار اللبنانية، طبع حديثا هذه السنة. والكتاب الرابع، مدخل إلى فلسفة الدين لعثمان الخشت، طبع قديما، وكتابات عثمان الخشت ليست جيدة، ولكن هذا الكتاب يبدو أنه جلس له جلسة فكان في كثير من مباحثه ممتاز ورائع. هذا ما لدي، وأسأل الله عز وجل أن يسرنا لإدراك الحق ولإصابته، وأشكر لكم حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.